بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر حديث قرأناه في بلوغ المرام؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق فقط، والذي بعده النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلق وهي حائض. الحديث وله روايات، ما قرأنا شرحه هكذا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله، طيب قبل أن نقرأ الشرح، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ هل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع؟ وما حكم الطلاق في الحيض؟ ما حكم الطلاق في الحيض؟ أسامة، ما حكم الطلاق في حال الحيض؟ يجوز أو لا يجوز؟ جائز؟ كيف جائز وبدعة؟ الله المستعان يا أسامة، انتبه الآن، إذا أصرت على هذا القول سيقول أنك مبتدع. أنت متراجع عن قول أو لا؟ يجوز الطلاق في حال الحيض أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا تراجع لا تسجلوا عليه. وهل يقع عندما عندك يا أبا عمر؟ يقع. طيب كيف يقع وهو بدعة؟ يعني يكون آثما ويقع، فكيف بلفظة قال جاء فيها قال فردها علي ولم يرها شيئا؟ الله أعلم، من عنده جواب عليها؟ اللفظة الأخرى فيها حسب التطليق، فكيف بهذه؟ من عنده جواب؟ هذه علها ابن عبد البر وغيره، وعلى القول بثبوتها فلها توجيه، أنه لم يعده طلاقا على الوجه المطلوب، أما أنه يحسب نعم، فقد أمره أن يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، والمسألة كما سمعت فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب. الصنعاني ماذا تعرف من قوله؟ هل يقول بوقوعه أو لا؟ يقول بوقوعه. كان يقول بوقوعه ثم تراجع ثم رجع، كان يقول بوقوعه يعني بعدم الوقوع، كان يقول ما يقع الطلاق، ينصر قول ابن القيم، ثم تراجع إلى قول الجمهور، ثم رجع إلى تقوية القول الأول. قال العلامة الصنعاني رحمه الله في قوله مره فليراجعها دليل على أن الآمر لابن عمر بالمراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ابنه، قال مره بأنه مأمور بالمراجعة، فهو نظير قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة، فنحن مأمورون من الله تعالى. قال وابن عمر كذلك مأمور من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وإنما تلك المسألة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر؟ قال الحديث لا، طيب لا مثل هذه، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني هذا أمر منهم، هم مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمروا أولادهم، فالأمر المباشر منهم، لكنهم مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لهم هذا، ولكنه ليس أمرا من باب الوجوب على الأولاد. وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالمراجعة، فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا؟ ذهب إلى الأول مالك، وهو رواية عن أحمد. ما هو الأول؟ إلى وجوب الرجعة. وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها، وهو قول داود، ودليلهم الأمر بها، قالوا فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، فقالوا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب. وأجيب بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة، وقوله حتى تطهر يعني هنا بسبب الوجوب، القول بالوجوب أنه يجب عليه بسبب طلاقه في حال الحيض، أما إذا طلقها في غير الحيض، إذا طلق وهي حامل أو في طهر تبين حملها أو في طهر لم يجامعها فيه، فإنه ليس مأمورا بالمراجعة، لأنه طلاق مباح، لكن لما طلق في حال الحيض وجب عليه أن يراجع بسبب أنه مخالف للطلاق الشرعي. وقوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول. وقد ذهب إلى تحريم الطلاق في مالك، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب، وكذا عن أحمد، مستدلين بقوله في رواية لمسلم أي عن ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فأطلق الطهر طاهرا، ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته، ولا يخفى قرب ما قالوه. وفي قوله قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم، وبه صرح الجمهور. وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض. وفي قوله ثم تطهر وقوله طاهرا خلاف للفقهاء، هل المراد به انقطاع الدم أو لا بد من الغسل؟ فعن أحمد روايتان، الراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل لما مر في رواية النساء، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها. ويصحها العلامة الألباني، هذا تأييد لقول أنه لا بد أن يكون بعد الغسل، وهو مفسر لقوله طاهرا وقوله ثم تطهر. وقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي أذن في قوله فطلقوهن لعدتهن. في رواية مسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي الآية، أو الآية في سورة الطلاق. وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وفيه خلاف، منهم من قال إنه الطهر، منهم من قال إنها الحيضة. أمكثي قدر ما كانت تحبسك، كأنه فيه القرء يعني معناها أنها الحيضة. وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن، وفي قوله أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهور. وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع، فقال الجمهور يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث وفي أخرى أي في رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقه، وهو بضم الحاء حسبت المهملة مبني للمجهول من الحساب، والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي ملكها الزوج، ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا من الذي حسبها. فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه، هذا ليس على إطلاقه. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحجة، أن ابن عمر إذا فعل ذلك واطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حجة، سنة تقريرية، حجة تقريرية أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك قد جاء في تصريحها أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها واحدة. قال وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة، إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه الرواية كما في مسند ابن وهب بلفظ وزاد ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي واحدة، وهذه اللفظة التي قال عنها علامة الألباني لما قال ابن القيم وأيم الله لو كان هذا من كلام رسول الله ما خرجنا عن هذا القول أو بنحو هذا، معناه لقال بوقوع الطلاق في حال الحيض، فقال لم يطلع ابن القيم عن طرق هذه اللفظة وهي ثابتة، فما دامت ثابتة فيعتبر الطلاق في وقت الحيض طلاق معتد به واقع. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال هي واحدة. وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من طرق يقوي بعضها بعضا. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أي لما سأله سائل أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى. قال أي الحديث بين قوسين. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. قال دال على تحريم الطلاق في الحيض، وقد يدل قوله أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق، إذ الرجعة فرع الوقوع، وهذا هو الصواب أن أمره له بمراجعة زوجته يدل على أن الرجعة إنما تقع من طلاق، فيراجعها من ماذا؟ قال وفيه بحث، وخالفه فيه طاووس والخوارج والروافض، وحكاه في البحر عن الباقر والصادق والناصر قالوا لا يقع شيء، ونصر هذا القول ابن حزم، ورجح ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين يقولون بهذا القول أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، والصحيح وقوعه وما ذهب إليه الجمهور، ورجح هذا القول من المعاصرين شيخنا مقبل رحمه الله والعلامة الألباني. واستدلوا بقوله وفي رواية أخرى أي لمسلم عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، ومثله في رواية أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا وإسناده على شرط الصحيح، إلا أنه قال ابن عبد البر في قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف من هو أثبت منه. ولو صح لكان معناها والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. قال علامة الصنعاني رحمه الله: وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، ويحتمل أن معناها لم يرها شيئا تحرم معها المراجعة، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له. ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع: أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبيت من أهل التثبت، قالوا: وحمل قوله ولم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا. عندنا سكون الدال، أخطاء كثيرة في هذا النصوص. لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة. ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه إنه لم يصنع شيئا، أي لم يصنع شيئا صوابا. قال: وقد أطال ابن القيم في الهدي. ما هو الهدي يا عبد الواحد؟ كتاب الهدي. إيش كتاب الهدي؟ توفيق، ها؟ الهدي النبوي. إيش الكتاب هكذا الهدي النبوي؟ هات يا جوهر بين للقوم، ها؟ زاد المعاد في هدي خير العباد. الهدي هو يختصر العنوان. قال: وقد أطال ابن القيم في الهدي الكلام على نصرة عدم الوقوع، لكن بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبها تطليقة تطيح كل عبارة، أو تطيح كل عبارة ويضيع كل صنيع. عجيب، هذا كلام واضح. قال: وقد كنا نفتي بعدم الوقوع، وكتبنا فيه رسالة، وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه. يعني الآن يوافق قول من؟ قول الجمهور في وقوعه. يقول كان يوافق قول ابن القيم، ومن ذهب إلى قولهم أنه لا يقع فترة ثم تراجع، ثم بعد ذلك تراجع عن التراجع، فقال تنبيه: ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع. طيب، وعندنا عبارة إذا ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة تطيح كل عبارة ويضيع كل صنيع. قال: ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي. ومن الأدلة أنه منسوب ومسمى النسبة إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقوم بها، بل هي باطلة. لو صلى الإنسان بثياب مغصوبة أو في أرض مغصوبة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة مع الإثم. لو أنه وقع في بدعة في صلاته، مثلا يجهر يتلفظ بالنية وغير ذلك من الأشياء التي تكون مخالفة للسنة هل نقول أن الصلاة غير صحيحة؟ هنا عندنا أمر منفك عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عدها ولو كان محرم عليه. النذر مكروه، بعضهم قال محرم، والمراد به نذر المقابل، إن شفى الله مريضي علي نذر كذا وكذا، هذا هو الذي فيه الأدلة التي فيها الكراهة والنهي، نهى عن النذر. ومع ذلك إذا نذر، من يقول بالنهي عنه يقول يجب عليه أن يفي بالنذر، يجب عليه. كيف يجب عليه وهو منهي عنه؟ هذه مثلها، لأنه منهي عنه ابتداء، فإذا وقع فإنه يجب عليه الوفاء، يفون بالنذر، وهذا لا يجوز له إيقاعه ابتداء، فإذا أوقع الطلاق فإنه يقع عليه ويكون آثما. قال: والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها، بل هي باطلة، ولأن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب تلك التطليقة على ابن عمر، ولا قال له قد وقعت، بل تقدم معنا طريق من أبي ذئب أنه واحدة وهي ثابتة بمسند ابن وهب وغيره عند الدار قطني، ولا رواه ابن عمر مرفوعا، بل في صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر، وأنه سئل عن ذلك فقال: وما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت. يعني كيف ابن عمر فهم أنها تعد عليه ولم يعني ونقول أن قوله ما هو صواب؟ قال: وهذا يدل على أنه لا يعلم في ذلك نصا نبويا. كيف لا يعلم هو صاحب القصة وقد أمره؟ لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة، فإن العجز والحمق لا مدخل لهما في صحة الطلاق، ولو كان عنده نص نبوي لقال: وما لي لا أعتد بها وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أعتد بها. وقد صرح الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ساق السيد محمد رحمه الله 16 حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي، ولخصناه في رسالتنا المذكورة، وابن القيم كذلك ذكر كلاما طويلا، ولكن هذا قول مرجوح على ما تقدم. وبعد هذا تعرف رجوعنا عما هنا، فليلحق هذا في نسخ سبل السلام، يعني معنى أنه تراجع عليه بعد أن نسخ وانتشر، هذا ظاهر كلامه أنه رجح القول بالوقوع ثم أضاف هذا التراجع فيما بعد. قال: وأما الاستدلال على الوقوع بقوله فليراجعها، هذا نص واضح، فليراجعها، المراجعة من ماذا تكون؟ من الطلاق، ولا رجعة إلا بعد الطلاق، فهو غير ناهض. لماذا يا سيد محمد؟ هذا محمد بن إسماعيل بالأمير، لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرف شرعي متأخر، إذ هي لغة أعم من ذلك، ودل الحديث على طيب خرج بعد ذلك، لكن كما تقدم معنا مرارا أن اللفظ قد ثبتت، وقد قال ابن القيم: لو ثبتت هذه اللفظة التي جاءت عند ابن وهب، مسند ابن وهب من طريق ابن أبي ذئب، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، قال ما تراجعنا عن القول بأنه يقع. ابن القيم قال العلامة الألباني قال: وقد ثبت من طرق ولو كان اطلع عليها ابن القيم لقال بهذا القول. فالحجة فيما ثبت. وهذه يعني تأويلات يذكرها أهل العلم عندما يترجح للعالم قول يأتي بمثل هذا، وهو قول فيه نزاع شديد وقوي وليس باليسير، وله حظ من النظر، لكن تلك الأدلة تدل على وقوعه. ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض، وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي. دل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج. طيب كيف هنا استدللنا بأنها رجعة واحتجنا لهذا القول، والقول الأول أنها ليست رجعة؟ يعني الآن تنبهتم الآن الكلام، يقول دل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض، طيب واضح، وبأن الرجعة يستقل بها الزوج، من أين أخذنا هذا؟ من هذا الحديث. قال أمره فليراجعها. لماذا نستدل بالحديث في هذا الجانب أن الزوج مستقل بالرجعة، والأقوال التي تقدمت نقول لا، ما هي محسوبة رجعة، إنما هي رجعة لغوية وليست رجعة من طلاق. قال ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي، لأنه جعل ذلك إليه، ولقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبأن الحامل لا تحيض لقوله طاهرا أو حاملا، فدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه. وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر، لأن عدتها بوضع الحمل، وأن الأقراء في العدة هي الأطهار. قال الغزالي ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يستفصل حال امرأة ثابت. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا مما يفترق فيه ويختلف فيه الخلع عن الطلاق. الخلع يجوز في حال الحيض، وأما الطلاق فلا يجوز في حال الحيض، هذا من الفوارق بينهما. والطلاق الزوج له حق في الرجعة في الطلقة الأولى والثانية، وأما الخلع فليس له حق، وغير ذلك من الفوارق التي ذكروها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال امرأة ثابت، يعني ما قال لها هل أنت حائض أو غير حائض، حتى يقال إنه لا يقع إلا في حال طهر. لم يستفصل حال امرأة ثابتة هي طاهرة أو حائض، مع أمره له بالطلاق. والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والحديث الذي بعده أيضا فيه خلاف طويل ونزاع، ومن أجله حصل لشيخ الإسلام ابتلاء وابن القيم أجل القول بأن الطلاق طلاق الثلاث في المجلس الواحد تعد واحدة. قال قلت النذر مكروه، إذا قال الرجل إذا شفى الله مريضي سأنذر لله، وقلت أن النذر المقابل مكروه، هذا هو النذر المقابل، فكيف ننذر لله؟ النذر لله أن تنذر بغير مقابل، يعني ما هناك تعلق له بشيء، لا من أجل شفاء مرض ولا من أجل خروج سجين ولا من أجل إلى غير ذلك. تقول نذرت لله عز وجل أن أصوم كذا، نذرت لله عز وجل أن أطعم 10 مساكين 20 فقيرا، نذرت لله أن أكسو هذا المسكين، هذا نذر جائز، ما يقال عنه أنه مكروه، ما يقال عنه أنه مكروه، نذر تبرر وطاعة. لكن الذي ذكر أهل العلم أن الأدلة تنطبق عليه نهى عن النذر، الحديث في الصحيحين نهى عن النذر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. ما هو البخيل؟ البخيل الذي ما يعطي إلا بمقابل. هناك فرق بين الكريم والبخيل، البخيل ما يعطيك إلا إذا كان له مصلحة، هذا ما سيخرج النذر إلا وله مصلحة تقابل هذا النذر. والأخطر فيه أن يعتقد أن حصول الشفاء لمريضه مثلا إنما كان بسبب نذره، فقال الحافظ ابن حجر هذا قد يقرب إلى الكفر، لأن الله عز وجل غني عن نذره وعن إنفاقه وعن عبادته، فكيف يعتقد هذا الاعتقاد؟ فالله عز وجل ليس بحاجة إلى نذره، فالنذر مكروه. أما إذا نذر الإنسان بغير مقابل، نذر تبرر وطاعة، فإنه ينطبق عليه الأدلة الأخرى، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل على محمد.